بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قبل أن نتحدث عن أصول المسائل الباب الجديد الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، أود أن أنبه إلى مسألة في ذوي الأرحام لعلنا يعني أتينا عليها بشكل سريع ما وقفنا عندها، أو أن ما كان الشرح بذاك. مسألة ذوي الأرحام، ذكرنا نحن في بداية الدرس ذوي الأرحام أن توريث ذوي الأرحام أمر ماذا؟ مختلف فيه بين المذاهب الفقهية، مختلف فيه بين المذاهب الفقهية، لكن قلنا الصحيح ماذا؟ أنهم يرثون، الصحيح أنهم يرثون. طيب، الذين قالوا أن ذوي الأرحام يرثون، كيف يكون إرثهم وكيف يكون تقسيم الإرث بينهم؟ قلنا على خلاف، منهم من قال أنهم يرثون كلما كان ذوي الرحم هذا أقرب للميت يكون هذا من ضمن الورثة، كلما كان أبعد لا يكون وارثا. إذن يعتمدون على مسألة القرب والبعد، هذا عند البعض. ومنهم من قال ننظر إلى الجهة، إذا كانت الجهة يعني أسبق هذا الذي يرث، وإذا كانت الجهة أبعد فهذا لا يرث. والقول الثالث الذي ذكرناه وهو قول المؤلف، قول الحنابلة، وهو الذي قلنا أنه هو الصحيح، القول بالتنزيل، تنزيل هؤلاء ذوي الأرحام منزلة من أدلوا به، منزلة من يوصلهم إلى الميت، من يوصلهم إلى الميت. وقلنا هذا القول هو الصواب، لكن هنا لابد أن يعني نقف مع هذا الأمر وقفتان اثنتان. الأولى نضرب مثال حتى يعني تتضح هذه المسألة أكثر، كيف معنى القرب والبعد والجهة والتنزيل؟ أعطيكم مثال ثم يعني إذا احتجنا أن نكتبه نكتبه. الآن لو أن عندنا بنت، طيب مات الميت وليس عنده أحد من الورثة غير بنته، واضح؟ بنته وبنت أخيه الشقيق، طيب واضح المسألة؟ طيب الآن لو نظرنا إلى هذه المسألة، بنت وبنت الأخ الشقيق، إذا قلنا بهذا القول وهو الصواب أن كل واحدة منها تنزل منزلة من أدلى به، تعالوا يعني نحلها على هذا الأساس وهو القول الراجح، نقول بنت البنت بمنزلة ماذا؟ بمنزلة البنت. بنت الأخ الشقيق بمنزلة من؟ بمنزلة الأخ الشقيق. يعني كأن المسألة ماذا؟ من بنت وأخ شقيق، بنت وماذا؟ وأخ شقيق. البنت لها النصف والباقي للأخ الشقيق، يعني نصف المال لبنت البنت والنصف لبنت الأخ الشقيق، صحيح؟ هذا إذا يعني إذا كان الحل على القول الراجح. طيب أنا أذكر لكم هذا المثال حتى ننظر يعني أنظر اختلاف أقوال الفقهاء تترتب عليها اختلاف في ماذا؟ اختلاف في توزيع التركة، توزيع الميراث. طيب دعونا ننظر في قول مثلا قول الأحناف الذين قالوا أن التوزيع يكون بناء على الجهة، بناء على ماذا؟ على الجهة. طيب ننظر الآن بنت البنت وبنت الأخ الشقيق. جهة البنوة أقرب أسبق، جهة البنوة أسبق أم جهة الأخوة؟ ها احنا ما قلنا هذه بنت بنت البنت وهذه بنت أخ شقيق، عندنا إذن جهتين صح ولا لا؟ عندنا جهتان، جهة البنوة وجهة الأخوة. من الذي سيرث؟ جهة البنوة، لأنها ماذا؟ أنها أسبق، جهة البنوة أسبق يعني أقرب لأقرب للميت. فإذا على قول من قال بأن التوزيع يكون على حسب الجهة، انظر هنا سيكون الميراث كله لمن؟ كله لبنت بنت البنت، وبنت الأخ الشقيق ليس لها شيء. واضح؟ طيب إذا قلنا بالقول بقول من قال مثلا بأن توزيع الميراث يكون على قرب الدرجة، على قرب ماذا؟ قرب الدرجة. طيب الآن عندنا بنت بنت البنت، يعني درجتين الآن، وبنت الأخ الشقيق ها درجة واحدة، من الذي سيرث؟ بنت الأخ الشقيق. هذا على قول من قال بأن التوزيع يكون على حسب القرب. يعني هل تأملتم هنا في المثال هذا كيف كان توزيع الميراث على حسب الأقوال، على حسب ماذا؟ الأقوال. من قال بأن ننظر إلى القرب، قال بأن بنت بنت البنت سترث، عفوا بنت الأخ الشقيق سترث، وبنت بنت البنت لن ترث. هذا على قول من قال بالقرب. أما من قال بالجهة نقول البنوة أقرب من الأخوة، فبنت بنت البنت لن تأخذ شيء، أو عفوا بنت بنت البنت ستأخذ الميراث كله، وبنت الأخ الشقيق لن تأخذ ماذا؟ لن تأخذ شيئا، لأن البنوة أقرب أسبق من ماذا؟ أسبق من الأخوة. وعلى حسب التنزيل ماذا سيكون؟ سيقتسمان الميراث، نصفه لهذا ونصفه لهذه البنت ونصفه لبنت الأخ الشقيق. واضح هذا المثال؟ واضح. إذن هذا على يعني اختلاف أقوال الفقهاء. طيب هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية ذكرنا في آخر الدرس الماضي قول الحنابلة، وهو حينما قالوا أن الجهات ثلاثة، صح؟ الجهات جهات بنوة وأمومة وأبوة، صح؟ صحيح؟ طيب قبل قليل قلنا بأن الحنابلة في توزيع التركة في توزيعها لا ينظرون إلى مسألة ماذا؟ الجهة، صح؟ لا ينظرون إلى مسألة الجهة، صح ولا لا؟ إنما ينظرون لتنزيل هذا الذي هو من ذوي الأرحام على من أدلى به إلى البيت، صح؟ فإذن ما معنى هذا القول لما يقول المؤلف جهات ذوي الأرحام جهاتهم ثلاث؟ نقول هنا الفائدة منه، ذكرناه نحن في آخر الدرس لكن لعلي استعجلت فيه. الفائدة من هذا ليس لأجل أنك يعني تعطي الجهة الأقرب وتقصي الجهة الأبعد، ليس لأجل هذا الغرض، وإنما معرفتك للجهات أن الجهات جهة بنوة وجهة أمومة وجهة أبوة، حتى إذا جاء في الجهة الواحدة أكثر من وارث تعرف من تقدم ومن تؤخر. واضح؟ لكن إذا اختلفت الجهات ماذا نفعل؟ نعطي كل واحد من هذه الجهات، كل واحد من هذه الجهات. يعني إذا كانت الجهة واحدة قدمنا الأسبق أو الأقرب، وإذا كانت الجهات مختلفة كلهم سيرثون. أعطيكم مثال عليه. عندنا مسألة، الآن مات الميت وعنده بنت بنت، طيب عنده بنت بنت وعنده بنت بنت البنت، هذه الثانية، طيب وعنده بنت 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 عم، هذا المثال ذكره ابن قدامة في المغني. فإذن ها مشايخ ركزوا معي الآن، عندنا ثلاث من ذوي الأرحام، ثلاثة بنت بنت وبنت بنت البنت، يعني ثلاثة بنت بنت البنت، وعندنا بنت 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 العم. طيب الآن نأتي لتوزيع الميراث على قول المؤلف، وهو ما ذهب إليه الحنابلة وغيرهم، وهو القول الصحيح أنه يرثون بالتنزيل. يرثون بماذا؟ بالتنزيل. طيب الآن نزل بنت البنت بمنزلة من؟ بمنزلة البنت. طيب بنت بنت البنت بمنزلة من؟ بمنزلة البنت. طيب بنت 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 العم بمنزلة العم. إذن الآن كأن عندنا ثلاثة، لكن كم جهة؟ جهتين، بنوة وعمومة، صح؟ بنوة وعمومة، واضح المثال؟ طيب الآن إذن عندنا في البنوة فيه اثنتان، نقدم من ونترك من؟ نقدمها. ها عندنا بنت 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 وبنت بنت، نقدم من؟ بنت البنت. لماذا؟ لأنها في جهة واحدة، هي وبنت بنت البنت، لأنهم في جهة واحدة، في جهة البنوة، قدمنا الأقرب منهن، يعني قدمنا بنت البنت على من؟ على بنت بنت البنت، لأن لما نزلناهم قلنا هذه بمنزلة البنت وهذه بمنزلة البنت، فإذا هنا اشتركوا في الجهة، فإذا لابد أن ماذا؟ نقدم الأقرب منهن. طيب هذه إذن الآن بنت البنت أعطيناها، وبنت بنت البنت حجبناها، ليس لها شيء. من الذي حجبها؟ التي كانت أعلى منها في الدرجة. طيب ننزل بنت 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 العم، هي بمنزلة ماذا؟ بمنزلة العم، فإذن ستأخذ باقي الميراث، ستأخذ باقي الميراث. هل يعني فهمتم المثال هذا؟ واضح؟ واضح؟ طيب إذن ماذا استفدنا من قول الحنابلة بأن الجهات ثلاثة، بنوة وأبوة وعمومة، عفوا بنوة وأبوة وأمومة، ماذا استفدنا منه؟ استفدنا منه أنه إذا كان الورثة في نفس الجهة، في نفس الجهة نقدم الأقرب منهم، لكن إذا كانوا في جهات مختلفة ماذا نقدم؟ ما نقدم أحدهم على الآخر، بل هذا يرث وهذا يرث. واضح يا مشايخ؟ واضح؟ إذن إذا كانت الجهات مختلفة، هذا مثلا ينزل منزلة الأم، وهذا الخال مثلا ينزل منزلة الأم، والعمة تنزل منزلة الأب، وبنت الأخ تنزل منزلة الأخ، فإذن كل واحد في ماذا؟ كل واحد في جهة، كلهم سيرثون. واضح؟ كلهم سيرثون. فإذن هذا بناء على مسألة ماذا؟ مسألة يعني تنزيل هؤلاء. إذا كانوا في جهة واحدة قلنا إذا كانوا في جهة واحدة نقدم الأقرب منهم، وإذا كانوا في جهات مختلفة الجميع سيرث، لأن الجهات ماذا؟ لأن الجهات مختلفة. هذا الذي يعني أردت أني أنبه عليه، إن شاء الله يكون واضح. ها مشايخ واضح؟ طيب هو على العموم هذا فقط يعني لفهم كلام المؤلف، يعني حتى ما يشكل علينا. المؤلف في البداية رجح مسألة ماذا؟ مسألة التنزيل، أنهم يرثون بالتنزيل، وبعدها في آخر الدرس قال ماذا؟ قال الجهات ثلاثة. فهل يعني قد يشكل على الطالب هنا، يقول هل أنت تنظر إذن إلى الجهة ولا تنظر للتنزيل؟ يقول لا، هو ينظر للتنزيل أنه ينزل منزلة هذا، لكن ما فائدة معرفة الجهات؟ هذا فقط حتى يعرف من يقدم إذا اشتركوا في نفس الجهة، من يقدم ومن يؤخر. واضح يا مشايخ؟ طيب ننتقل للدرس اللي بعده، نحاول اليوم إن شاء الله أن ما نطيل عليكم، إن شاء الله بإذن الله أنا ما نطيل عليكم، لأن فيه شيء من التكرار في الدروس التي أخذناها سابقا، والمكرر يعني كما يقولون متقرر بإذن الله. طيب فضل الشيخ.
بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: باب وصول المسائل، وهي 7، فالنصف من 2، والثلث والثلثان من 3، والربع وحده أو مع النصف من 4، والثمن وحده أو النصف من 8. فهذه 4 لا عول فيها، وإذا كان مع النصف ثلث أو ثلثان أو سدس فهي من 6 وتعول إلى 10، وإن كان مع الربع أحد هذه 3 فهي من 12 وتعول إلى 17، وإن كان مع الثمن سدس أو ثلثان فهي من 24 وتعول إلى 27.
إلى 27. طيب، واضحة؟ فهمتم شيء؟ ها مسيخ، واضحة ولا مش غير واضحة؟ ها تحتاج شرح؟ طيب الله يقال. طيب، إذن هذه الآن المسائل ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، ذكر هنا يعني ما يسميه أهل الفرائض، يسمونه بتأصيل المسائل، هذا واحد. وكذلك تكلم عن ما يسمى بالعول، ما معنى تأصيل المسائل وما معنى العول، هذا الذي نريد أن نفهمه في هذا الدرس، ما معنى تأصيل المسائل وما معنى العول في المسألة. طيب، أول شيء طبعا بالنسبة لتأصيل المسألة أو أصول المسألة، هذا سبق أن قدمنا شيء في بداية دراستنا للفرائض، لكن لا بأس بإعادة شيء يعني منه حتى نستذكر ما يعني تم أخذه. أول أمر، ما معنى أصول المسائل؟ ما معنى أصول المسائل أو أصل المسألة؟ حينما نكتب دائما ما هو أصل المسألة، ماذا يريد بها أهل الفرائض؟ يقولون هو أقل عدد تخرج منه المسألة، أقل عدد تخرج منه ماذا؟ المسألة بلا كسر، من دون ماذا؟ من دون كسر. ما معنى الكسر؟ يعني يكون في المسألة فيها ربع، خمس، نصف، سدس، يعني هذه كسور. دائما أهل الفرائض يريدون أصل المسألة من ماذا؟ أنها تكون من عدد صحيح، عدد صحيح، 2، 3، 5، 4، واضح؟ هذه أعداد صحيحة. إذن ما هو أصل المسألة؟ أقل عدد تخرج منه المسألة بلا ماذا؟ بلا كسر. أقل عدد تخرج منه المسألة ماذا؟ بلا كسر. طيب، الآن يعني دعونا نكتب شيء حتى يكون التطبيق يعني عملي أفضل.
صوت جيد؟ جيد الصوت؟ طيب، إذن في البداية نقول أول أمر، يعني إذا كان عندنا في المسألة عندنا الورثة، نقول مثلا الورثة كلهم عصبات، كلهم ماذا؟ عصبات من جنس واحد، كلهم ماذا؟ عصبات من جنس واحد، يعني مات الميت وعنده ماذا؟ وعنده 5 أبناء، 5 مثلا أبناء ذكور، مات الميت وعنده ماذا؟ 5 أبناء، 5 أبناء. طيب، إذن كيف يكون توزيع التركة؟ ها، نقول هذا الميت الآن مات عنده، نقول هكذا: ابن 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 ابن، هذا واحد وهذا واحد وهذا واحد وهذا واحد وهذا واحد، كم عددهم؟ عددهم 5. إذن أصل المسألة من كم؟ من 5. يعني هنا أصل المسألة كانت بعدد رؤوس الورثة، هذا كل واحد منهم نقول رأس، الابن هذا رأس وهذا رأس وهذا رأس، واضح؟ وهذا نسميه سهم، سهم المسألة. طيب، وهذا نسميه أصل المسألة. أصل المسألة واضح يا مسائي؟ الآن في هذه المسألة أصل هذه المسألة بعدد ماذا؟ بعدد رؤوس الورثة، لأنهم ماذا؟ عصبات. طيب، إذا مات الميت وكذلك يعني كان من ضمن الورثة يوجد عندنا أبناء وبنات، يعني صار في المسألة فيه أكثر من جنس، فيه ذكور وفيه ماذا؟ إناث. طيب، هنا نقول كم عدد الأبناء؟ قال مثلا عدد الأبناء 3. وكم عدد البنات؟ عدد البنات 3. واضح؟ فإذا نقول المسألة هكذا، المسألة أن الميت مات عن ابن هذه 3، بعدها بنت وبنت. طيب، هنا هل نقول أصل المسألة بحسب عدد الرؤوس؟ 3 أبناء ذكور و3 بنات. لماذا ما قلنا أن أصل المسألة؟ أيوة، لأن هنا عندنا القاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. إيش معناه؟ معناه أن لابد نعطي للابن سهمين ونعطي للبنت ماذا؟ سهم واحد. فإذا يكون الحساب هكذا، نقول الابن هذا 2، الابن هذا 2، الابن هذا 2، البنت 1، البنت 1، البنت 1. طيب، نجمعها 1 و1 و1 3، و2 5، و2 7، و2 9. فإذا أصل المسألة من كم؟ من 9. واضح؟ فإذا جعلنا أصل المسألة هو بعدد الرؤوس، لكن للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه أظنها واضح، صحيح؟ هذه واضحة وهذه واضح. طيب، هذا فيما إذا كانوا عصبات، فيما إذا كانوا ماذا؟ عصبات، لأن البنت هنا سترث مع أخيها بالتعصيب. طيب، لكن إذا كان في المسألة فيها أصحاب فروض، في المسألة فيها ماذا؟ أصحاب فروض، فكيف يكون أصل المسألة؟ نقول ما ذكرناه قبل قليل، نخرج هذه المسألة من أقل ماذا؟ من أقل عدد من دون كسر، من دون ماذا؟ من دون كسر، بلا كسر. مثال عليه مثل ما مر معنا مثلا في الدروس السابقة، مثلا مات الميت عن زوجة وعم، المسألة فيها صاحب فرض فيها ولا ما فيها؟ فيها صاحب فرض، وهي الزوجة لها الربع والباقي للعم. فإذا أصل المسألة من كم؟ أصل المسألة من 4، تعطى الزوجة 1 ويعطى العم الباقي 3. فهذا أقرب عدد خرجنا منه أصل يعني المسألة من دون وجود ماذا؟ من دون وجود كسر. طيب، يقول هذا واضح، يقول هذا الأمر واضح لأنه ما فيه إلا الرقم هذا. إذن نستطيع أن نقول إذا كانت المسألة بأكملها ما فيها إلا فرض واحد، فنختار من ماذا؟ نختار أصل المسألة من أي شيء؟ نختار أصل المسألة من المقام الموجود في هذا الفرض. واضح؟ فإذا المسألة كلها ما فيها إلا فرض واحد، نختار ماذا؟ نختار من المقام هذا هو الذي يكون أصل المسألة. مر معنا كذلك إذا كانت المسألة فيها نصف وربع، نختار ماذا؟ نختار أكبرها مقاما، أكبرها مقاما. مثلا جاء في المسألة فيها نصف وفيها ربع. مثلا لو قلنا مثلا مات الميت عن زوجة وأخت شقيقة، الزوجة لها الزوجة لها الربع والأخت الشقيقة لها النصف. فإذن هنا المسألة من كم؟ المسألة ستكون من أربعة أكبرها مقاما، لأن في بين الأربعة وبين الاثنين تداخل، صح؟ فإذن يكون الاختيار من أكبرها مقاما. هذه أمور أخذناها في السابق. نفس الأمر لو جاء عندنا ثلث وسدس، واضح؟ ثلث وسدس، ثلثين وسدس، صح؟ لو ثلث وثلثين نفس المقام ثلاثة. طيب لو جاء معنا مثلا في المسألة ثمن ومثلا نصف، نختار الأكبر ماذا؟ الأكبر مقاما وهو الثمانية. فإذن هذه باختصار ما يعني إذا كانت المسألة، إذا كانت المسألة ماذا؟ كانت يعني فيها فرض أو فرضين ونختار من أكبرها مقاما. الإشكالية التي ذكرناها إذا صار تداخل في ماذا؟ في أن المسألة فيها أكثر من فرض. وذكرنا أن لو أردنا أن نقسم الفروض نقول يعني نستطيع أن نقسمها على مجموعتين، على ماذا؟ على مجموعتين بشكل سريع. هنا ما في إشكال، ما في إشكال. قلنا أول أمر الفروض التي جاءت في كتاب الله عز وجل كم فرض؟ ستة فروض، هي ماذا؟ النصف والربع والثمن والسدس والثلث والثلثان، صح؟ على خلاف هل هناك فرض سابع أو ليس هناك، لكن هذه الفروض الستة هي التي جاءت ماذا؟ جاءت في كتاب الله عز وجل. يعني لو أردنا أن نقول هكذا دقيقة، نقول الربع ونصفها وضعفها، والثلث ونصفها وضعفها، واضح باختصار؟ هذه الفروض التي جاءت في كتاب الله، الربع ونصفها وضعفها، الثلث نصفها وضعفها، الربع نصفها ثمن وضعفها نصف، الثلث نصفها سدس وضعفها ثلثان. طيب إذن الآن هذه أصول أو عفوا هذه الفروض التي جاءت في كتاب الله، قلنا بشكل سريع ومختصر هذا ذكرناه في الدرس الماضي، لو افترضنا أن قسمناها قسمين، هذه قلنا مجموعة ألف، هذه مجموعة باء، هذه المجموعة الأولى وهذه المجموعة الثانية. إذا دخل النصف على المجموعة الثانية مباشرة، مباشرة نقول أصل المسألة من كم؟ هذه لابد تحفظ. النصف دخل على المجموعة الثانية أصل المسألة من؟ ستة. الربع دخل على المجموعة الثانية أصل المسألة من كم؟ من 12 مباشرة. الثمن دخلت على المجموعة الثانية أصل المسألة من كم؟ من 24. هذه فيها صعوبة ولا واضحة؟ هذه واضحة. نريد الآن ننتقل نفهم هذه حتى ننتقل للعون. إذن النصف إذا دخلت على المجموعة الثانية، نصف دخلت على السدس ولا الثلث أو ثلثين مباشرة، أصل المسألة من ستة، لأن ما في عدد أقل من الستة، ما في عدد أقل من الستة ممكن أن نخرج المسألة يعني منها، ما في عدد. يعني لو جت الخمسة ما يمكن، أربعة ما يمكن، نصف مع سدس أربعة ما يمكن أنه. فإذا ما عندنا إلا الستة هي أقرب وأقل عدد ممكن أن تخرج المسألة منه، واضح؟ طيب هذا إذن ما يعني أخذناه في الدروس الماضية وهي ما يسمى يعني بتأصيل المسائل، تأصيل ماذا؟ المسائل. طيب الآن نريد نحن أن نأتي إلى ما يسمى العول. ما هو العول؟ يقولون المسائل عادة المسائل تكون واحدة من ثلاث مسائل، واحدة من ثلاث. المسألة إما تكون عادلة أو عائلة أو ناقصة، عادلة أو عائلة أو ناقصة. لما قلنا ناقصة العائلة إذن معناها ماذا؟ ما معنى العول إذن؟ معناها الزيادة، معناها الزيادة. إذن المسألة إما تكون فيها نقصان أو فيها عدل أو فيها زيادة أو فيها ماذا؟ زيادة. طيب الآن لو أخذنا مثلا مسألة وهي هذه، مثلا ماتت الميتة عن زوج وأخت شقيقة، يلا ماتت الميتة عن زوج وأخت شقيقة، الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف. أصل المسألة من كم؟ من اثنين، الزوج له واحد والأخت الشقيقة لها واحد. هذه الآن هذه نسميها سهام، الواحد سهم وهذا الواحد سهم. طيب سهام المسألة مع أصل المسألة متساوي؟ متساوي. إذن هذه نسميها مسألة ماذا؟ عادلة. مسألة ماذا؟ مسألة عادلة. طيب واضح هذا الآن؟ طيب لو نظرنا إلى مسألة أخرى، مثلا قلنا عندنا زوج ماتت الميتة عن زوج وأخت شقيقة وأم، زوج وأخت شقيقة وأم، الزوج كم له؟ له النصف والأخت الشقيقة الأخت الشقيقة كم لها؟ لها النصف. والأم كم لها؟ الأم لها الثلث. طيب إذن أصل المسألة من كم؟ من ستة. ستة على اثنين فيها كم؟ فيها ثلاثة. ستة على اثنين فيها ثلاثة. طيب ستة على ثلاثة فيها اثنين. طيب الآن هذا أصل المسألة وهذه السهام، نحسب السهام، اثنين وثلاثة خمسة، خمسة وثلاثة، خمسة وثلاثة كم؟ ثمانية. إذن السهام عددها ثمانية وأصل المسألة ستة، إذن السهام فيها زيادة ولا ما فيها زيادة؟ فيها زيادة. إذن هذه نسميها ماذا؟ مسألة عائلة، يعني من العول، مأخوذة من ماذا؟ من العول. إذن هذه المسألة عائلة زائدة. طيب مثال ثالث، مات الميت عن بنت وعم، مات الميت عن بنت وماذا؟ وعم. البنت كم لها؟ البنت لها النصف والباقي للعم. إذن الفروض التي عندنا هنا ماذا؟ الفروض التي عندنا هنا عندنا يعني أصل المسألة من كم؟ من اثنين، البنت لها واحد والباقي عرفنا أنه واحد للعم، لكن الذي أخذناه من الفرض ماذا؟ هذا الرقم واحد، فقط، صح؟ الباقي وزعناه لأنها عصبة. هذه قالوا لو نظرنا إلى السهام الخارجة هنا من أصحاب الفروض هو سهم واحد، واضح؟ سهم واحد من أصحاب الفروض، وأصل مسألة من اثنين، فقالوا هذا فيها نقصان، فيها ماذا؟ نقص، فهذه مسألة يقولون ناقصة. طبعا سيقول قائل كيف يكون نقص بعد ما وزعنا؟ يقول ينظرون هنا إلى هذا الأمر. أعطيك مثال آخر من الذي مر معنا في الدرس الماضي، أخت شقيقة وأخت لأب، ها وقلنا ماذا؟ وأخت لأم، صح؟ اللي قلنا فيها رد. طيب الأخت الشقيقة كم لها؟ ها لها النصف. طيب والأخت لأب السدس، تكملت الثلثين، والأخت لأم السدس لأنها واحدة. طيب الآن نصف دخل على المجموعة الثانية من كم أصل المسألة؟ ها نصف دخل على المجموعة الثانية مباشرة، ستة. إذن نقول أصل المسألة من ستة. طيب ستة على اثنين فيها ثلاثة، ستة على ستة فيها واحد، وستة على ستة فيها واحد. هذه واضحة الطريقة الحسابية هذه ولا مش واضحة؟ مشايخ واضحة؟ يعني كأننا نقول ستة ضرب واحد ستة، وبعدها ستة تقسيم اثنين ثلاثة، كذا ستة ضرب واحد ستة، ستة تقسيم ستة واحد، ستة ضرب واحد ستة، ستة تقسيم ستة ماذا؟ واحد. كان أنا اختصرها، إذا فيه إشكالية يعني دعونا نقف ونوضح. طيب الآن إذن لو حسبنا السهام واحد وواحد، ها اثنين اثنين وثلاثة خمسة، إذا فيها نقصان ولا ما فيها نقصان؟ فيها نقصان، صح؟ إذن المسائل يا مشايخ مرة أخرى، المسائل قد تكون المسألة تكون عادلة أو عائلة زائدة أو ناقصة، هذه ناقصة وهذه ناقصة، كلها يعتبرونها ماذا؟ يعتبرونه نقصان، يعتبرونه ماذا؟ نقصان. واضح الآن هذا؟ واضح هذا المثال؟ طيب احنا نمشي بالتدريج. نعم
اول كيف ناخذ مسلم من اثنين وواحد واحد،
ها
بنت، ها بنت
وين هذه؟ هي هذه هنا نظرنا، قالوا لان العدد انا ليش ذكرت لكم هذا؟ لانهم ينظرون الى اصحاب الفروض، ما الذي خرج منهم من السهام؟ سهم واحد. العصبات هم رؤوس، ترى يعني هذا سيرجع لمسألة عدد الرؤوس، لكن هم ينظرون للسهام التي خرجت هنا، السهام التي خرجت من هذا الفرض، كم سهم؟ سهم واحد، بخلاف هذه مثلا. شوف الآن هنا أصحاب الفروض خرج منهم سهمين، وقلنا هذان السهمان مساويان لأصل المسألة، لكن هنا لما خرج سهم واحد فقالوا أن هنا ينتظرون التوزيع، كم سيتبقى بعدها؟ سيعطون العم، سيعطونه الباقي، واضح؟ فإذا قالوا هذه مسألة ناقصة، لكن هذه كذلك أوضح، هذه أوضح، فهي تعد ماذا؟ تعد كذلك من مسائل النقصان، لأن هذه المسألة الآن لو جئنا في أي الأقسام أقرب أن نضعها، نضعها في العدل أو في الزائد أو في الناقص، يقولون هي أقرب لماذا؟ أقرب للنقصان، أقرب لمسألة النقصان. طيب إذن هذا ما يعني يتعلق بالتقسيم المسائل عادلة وعائلة وماذا وناقصة. طيب يا مشايخ الآن لو جئنا وأردنا وطلبنا منكم نقول أعطونا الأعداد التي تكون منها أصول المسائل، وحينما نقول الأعداد التي تكون منها أصول المسائل كما ذكرنا في بداية الدرس أن العصبات هذه لا ننظر لها، لأن العصبات سيأخذون بحسب عدد الرؤوس ويقسمونها، صح ولا لا؟ لكن الآن نحن نتحدث عن أصحاب الفروض إذا كانوا موجودين في المسألة، فأصول المسألة من أين سنأخذها؟ ها أصول المسائل هم من أين سنأخذها؟ إما نأخذها من الاثنين أو الأربعة أو الثمانية أو الستة أو الثلاثة، والثلاثة هذه مكرر، أو مما ها مما تفرع عنها، مثل ها الستة والاثني عشر والأربع عشرين، صح؟ صح ولا لا؟ يعني هذه هنا أصول المسائل، هذه ها هذه هنا أصول المسائل في أصحاب الفروض. من وين سنأخذها؟ سنأخذها من مقدار هذه الفروض. فقالوا يعني أصول المسائل، يقول أهل الفرائض أصول المسائل ما تخرج عن سبعة أصول، ما تخرج عن سبعة أصول. أنا ذكرت لكم هذا حتى تعرفون من أين جاءت ماذا، من أين جاءت هذه الأصول السبعة، من أين جاءت هذه الأصول السبعة. قالوا أصول المسائل هي إما أن تكون اثنان ها أو أربعة ها أو ثمانية، نمشي بالترتيب اثنين أربعة ثمانية ها أو كذلك فستة، أول شيء ثلاثة، طيب ستة، طيب اثنين أربعة ثمانية ثلاثة ذكرناها وثلاثة خلاص هذه مكررة، طيب ستة وهنا الستة مكررة، طيب اثنى عشر واربع عشرين. فإذا نقول أصول المسائل هي هذه السبعة. أصول ماذا؟ أصول المسائل. أصول ماذا؟ المسائل. إذن أصول المسائل كم؟
سبعة.
اثنان أربعة ثمانية ثلاثة وستة اثنى عشر أربعة وعشرين. طيب هذه نسميها ماذا؟ نسميها أصول المسائل. طبعا أهل الفرائض كما يعني سبق معنا من خلال دراستهم لهذه المسائل والتكرار والاستقراء، وجدوا أن التي تعول الأصول التي يكون فيها زيادة أو قد يكون فيها زيادة في بعض المرات هي فقط الستة والاثنى عشر والأربع عشرين فقط. ما تجد مسألة في الدنيا، ما تجد مسألة فيها أصل اثنان أو أصل أربعة أو ثمانية أو ثلاثة وفيها عول أبدا. قال ما يمكن، وانت ابحث وإذا وجدت ها لك جائزة. طيب ما يمكن، مهما بحثت في المسائل ما يمكن أن يكون لهذه الأصول اثنان وأربعة وثمانية وثلاثة ما يمكن أن يكون لها عول، ما تأتي زائدة أبدا. طبعا لهم تفصيلات ما يعني ما ودنا أن ندخل فيها. قالوا فيه بعض المسائل ما تأتي إلا عادلة، في بعض الأصول ما تأتي إلا عادلة، وبعض الأصول ما تأتي إلا عادلة وناقصة، وبعض الأصول ما تأتي إلا عادلة ويعني وعائلة فيها عول، واضح؟ هذا بحسب ما يعني درسوه وبحثوه في هذه المسائل. نحن الآن الذي يهمنا اليوم ما هو؟ الذي يهمنا هو أصل ستة وأصل اثنى عشر وأصل أربع عشرين، هذه التي فيها العول، والعول قلنا بمعنى ماذا؟ زيادة ها مشايخ، زيادة السهام ها على ها مشايخ يلا، زيادة السهام على أصل المسألة. واضح لما نقول ما هو أصل المسألة وما هي السهام؟ ها مشايخ واضح؟ ها شيخ الآن وين أصل المسألة هنا؟ هذا ولا هذا ولا هذا؟ وين أصل المسألة؟ أصل المسألة هذا ها. طيب وين السهم شيخ؟ السهم هذا ها. هذا أصل المسألة وهذا سهم وهذا رأس، هكذا يسمون، يقولون هذا أصل، هذا أصل وهذا سهم وهذا رأس وهذا الفرض المقدر. هذه لابد أنها تحفظ حتى يكون يعني يسهل علينا لما نتحدث يكون المعنى واضح. طيب إذن عندنا أصل ستة وأصل اثنى عشر وأصل أربع عشرين، أصل ستة وأصل اثنى عشر وأصل ماذا؟ 24. نحن الآن جالسين نلخص كلام المؤلف الذي ذكره، وقلت لكم سهل جدا يعني كلام المؤلف سهل جدا، لكن بعد سيظهر لكم، ستظهر لكم السهولة إن شاء الله بعد ما ننظر للأمثلة. طيب نمسح هذا، نمسح في حركة أحسن من المسح شيخ. نقلبها ولا تحتاج وقت؟ لا خلاص، إذا المسح أسهل، أتراجع عن مسح كامل. العائلة يعني بمعنى الزائد من العون، النصف هذا الفرض المقدر. طيب يا مشايخ، الآن نقول الأذان ولا شايف الأذان؟ يلا دوم نتكلم إن شاء الله ننتهي من بين الأذان والقاضي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد، إذن الآن سنتحدث عن العول الزيادة في هذه الأصول الثلاثة، أصل 6 وأصل 12 وأصل 24. لماذا ما نتحدث عن باقي الأصول 2 و4 و8 و3؟ ما السبب؟ لأنه ليس فيها عول، ليس فيها عول أبدا، فإذا ما تهمنا في هذا الدرس. الذي يهمنا هو ماذا؟ هو هذه الأصول، أصل 6 وأصل 12 وأصل 24. طيب أصل 6، هنا نقول أصل ستة، هذا الأصل الأول. قالوا أصل ستة أقصى شيء ممكن يصل إليه، مر معنا في دروس سابقة سموا المسألة ماذا؟ سموها أم الفروخ لو تذكرون، أخذناها في كلامهم عن لما تكلم المؤلف الشاهد. لماذا؟ قالوا لأن أكبر عول ممكن أن يصل له العدد ستة أكبرها هو رقم عشرة. طيب هل هناك شيء آخر؟ قالوا نعم، أصل ستة ممكن أن يعول إلى أعداد زوجية وأعداد فردية. معروف الأعداد الزوجية؟ الأعداد الزوجية معروفة، 2 4 6 8 10. وأعداد فردية 3 5 7 9. لكن هنا طبعا الذي يهمنا نحن حتى نسميها عائلة بمعنى أنها زائدة لابد أنها تكون أكثر من الستة، صح ولا لا؟ أكثر من الستة. إذن يعول إلى أعداد زوجية وأعداد فردية إلى إلى رقم عشرة فقط، يقف عند العشرة. يعني باختصار الستة يعول إلى السبعة، والستة يعول إلى ثمانية، ويعول إلى التسعة، ويعول إلى العشرة فقط. إذن الستة ستة يعول إلى سبعة و ثمانية وتسعة وعشرة. واضح هذا الآن؟ طيب نعطيكم مثال على هذا الأمر. طبعا حتى يخرج معنا في أي مسألة يخرج معنا العدد ستة، يعني معناها ماذا؟ يعني ندخل أي شيء على المجموعة الثانية، ندخل النصف على المجموعة الثانية، هذا باختصار ندخل النصف على المجموعة. إذا نأتي بشيء فيه النصف. طيب هم دائما الزوج أسهل. قالوا مثلا ماتت الميتة ولها زوج، طيب زوج ومثلا أختان شقيقتان، زوج وأختان شقيقتان، الزوج له له النصف، والأختان الشقيقتان لهما الثلثان، صح؟ إن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت أكثر من ذلك فلها ماذا؟ لهم الثلثان، صح ولا لا؟ صحيح ولا مشايخ؟ إذا فيه خطأ ما نريد نمشي نبني على باطل، ما بني على باطل فهو باطل. طيب إذن الزوج لها النصف والأختان الشقيقتان لهما الثلثان. طيب الآن نخرج أصل المسألة كم؟ النصف دخلت على المجموعة الثانية، إذن أصل المسألة من ستة. طيب يلا ستة على اثنين فيها ثلاثة، ستة ضرب اثنين 12، 12 على ثلاثة 4. إذن تعالوا نحسب هل وافقت السهام أصل المسألة؟ 4 زائد 3 فيها ماذا؟ فيها 7. إذن المسألة فيها ماذا؟ فيها عول، فيها زيادة. إذن هذا أول مثال عندنا في الأصل 6. طيب عندنا مثال آخر نريد أن نزيد رقم، يعني معناه ندور أصحاب السدس حتى يطلع عندنا رقم واحد. طيب نقول في المسألة الثانية ماتت الميتة عن زوج وأختان شقيقتان وأم، أو أخت لأم، نفس الشيء. نعم أحسنت، أخت لأم كذلك، يعني ستأخذ السدس. طيب الزوج سيأخذ النصف، الأختان الثلثان، الأم لها السدس، صح؟ ليش أعطيناها السدس ما أعطيناها الثلث؟ وكذلك يوجد جمع من الأخوة، طالما أنه موجود جمع من الأخوة ستأخذ ماذا؟ ستأخذ السدس. لو كانت هنا أخت شقيقة ستأخذ الأم ماذا؟ ستأخذ الثلث. طيب يلا أصل المسألة من ستة، دخلت النصف على المجموعة الثانية. طيب نصف الستة أو ستة تقسيم اثنين ثلاثة، ستة ضرب اثنين 12، تقسيم ثلاثة أربعة. طيب ستة على ستة واحد، نجمع واحد وأربعة خمسة، خمسة وثلاثة ثمانية. واضح يا مسايح؟ واضح؟ إذن هذه عالت إلى الثمانية، هنا الستة صار عالت إلى ثمانية. طيب نزيد كذلك واحد أيضا من أصحاب السدس حتى يكون عندنا يعني واحد زيادة. طيب إذن سنأتي ونقول ماتت الميتة عن زوج وأختان شقيقتان وأم ها وأخ أو أخت لأم، صح؟ أخ أو أخت لأم. طيب الزوج سيأخذ ماذا؟ الزوج الزوج نعم الزوج سيأخذ النصف، الأختان الثلثان، الأم السدس، الأخ لأم ها سدس ولا ثلث؟ سدس، لأنه واحد ولا يوجد كذلك فرع وارث أو أصل وارث. طيب من الذكور هنا النصف دخلت على المجموعة الثانية، إذن أصل المسألة من ستة، ستة تقسيم اثنين ثلاثة، ستة في اثنين 12، على ثلاثة أربعة، ستة على ستة واحد، ستة على ستة واحد، واحد وواحد اثنين، وأربعة ستة، ستة وثلاثة تسعة. إذن هذه المسألة عالت إلى تسعة. طيب مثال أخير، لأن عندنا ما يتجاوز العشر. طيب عندنا كذلك ماتت الميتة عن زوج وأختان لأب، خلنا نغير أختان لأب طيب وأم وأختين لأم، نريد واحد زيادة فلا بد من البحث عن زيادة. طيب يلا الزوج له النصف، أختان لأب الثلثان ما يوجد معه أخوات شقائق. طيب الأم لها السدس، أختين لأم الثلث. يلا النصف دخلت على المجموعة الثانية، إذن أصل المسألة من ستة، ستة على اثنين ثلاثة، ستة في اثنين 12، وتقسيم ثلاثة أربعة، ستة على ستة واحد، ستة على ثلاثة ستة على ثلاثة اثنين، بعدها بتخالف الإجماع بيصير فيها عول 11. طيب اثنين وواحد ثلاثة، ثلاثة وأربعة سبعة، سبعة وثلاثة عشرة. هذا أكثر شيء، هذا اللي تسمى يقولون أم الفروخ. لماذا؟ لأن كأن الستة فرخت، الستة فرخت وصارت ماذا؟ عشرة. يعني كان الزوج يأخذ النصف من أصل ستة، لكن لما ذهبنا للعون صار الزوج ماذا؟ يأخذ ثلاثة من ماذا؟ من عشرة. واضح؟ هذا الذي يقال فيه يعني هنا حينما يشكل على البعض يقولون أنتم كيف في البداية أعطيتموه ستة وبعدين قلتم أنك لك ثلاثة من عشرة؟
كل واحد
أيوة سدس سدس يعني ثلث، سدس وسدس ثلث. طيب مسائل يعني نحن نقول الزوج له النصف بعدين نقول له ثلاثة من عشرة، نقول هذه هي القسمة ماذا؟ هذه القسمة العادلة، لأن مع هذا العون سيأخذ ماذا؟ سيأخذ الجميع ماذا؟ نصيبه. لو ما قمنا بالعول ستضيع ماذا؟ ستضيع أنصبة هؤلاء، أو سيضيع نصيب كل واحد من هؤلاء الورثة. واضح؟ يعني لو أن مثلا جئنا وقلنا ماتت الميتة مثلا عن ماذا؟ عن نقول 100,000 درهم، يأتي شخص ويقول هذه 50,000 درهم لك أنت يا زوج، هذا عدل؟ هذا عدل؟ ليس بعدل. لماذا؟ لأن عندنا هؤلاء أصحاب فروض، لابد أن يأخذ كل واحد منهم فرضة، لابد أن يأخذ ماذا؟ كل واحد منهم فرضة. طيب كيف ممكن أن نصل بهؤلاء يأخذ كل واحد منهم فرضة بهذا العول؟ فلما ذهبنا للعول كان فيه عدل بين الورثة، كان فيه ماذا؟ عدل بين بين الورثة. واضح يا مشايخ؟ إذن هذا ما يعني يتعلق بأصل ستة. حاول أن نستعجل أخشى أن الوقت يدركنا. طيب نأتي بعد ذلك إلى أصل ماذا؟ ها أصل ماذا؟ ثمانية ولا؟ ها مشايخ؟ أصل 12، قلنا ثمانية ما تعول، أصل 12. أصل 12 ما يعول إلا وتر، إلا وتر، وأقصى ما يمكن أن يصل إليه 17، يعني يعول ماذا؟ يعول يعني إلى أعداد ها فردية أو وتر، أعداد فردية إلى 17 فقط. يعني بمعنى الاثنى عشر ممكن أنه يعول إلى ماذا؟ يعول إلى ها إلى 13 وإلى 15 وإلى 17 فقط، ثلاثة. واضح يا مشايخ؟ طيب أنا ما أدري الصوت، الصوت واضح ولا ها؟ طيب طيب أصل 12 الآن، حتى أن يكون عندنا الأصل 12، إيش اللي يدخل على المجموعة الثانية؟ ها الربع يدخل على مجموعة ثانية، يعني هنا الزوج نقول له ارتاح، نأتي إلى الزوجة، يعني الذي مات هو ماذا؟ الذي مات هو الزوج. طيب نقول مات الميت عن زوجة، ونفس المثال اللي سبق، مثلا أختان لأب، ها يلا الزوجة كم ستأخذ؟ الزوجة كم ستأخذ؟ الربع. ما أعطيناها الثمن ليش؟ لا يوجد فرع وارد. طيب أختان لأب كم ستأخذان؟ الثلثان. طيب يلا الربع والثلثان، إذن أصل المسألة من كم؟ من 12، من 12 لو نزلناها شوي. طيب يعني المكان أفضل يكون في مكان. طيب إذن 12 على 4 فيها ماذا؟ فيها 3. 12 في 2 24، على 3 فيها ها مشايخ بسرعة فيها 8، 8 و 3 لا عفوا ما أعرف، خلنا نزيد في المسألة. إذن لابد أن نزيد ماذا؟ نزيد أم. طيب نزيد أم كذلك، زوجة مات الزوج عن زوجة وأختان لأب وأم. طيب ثم الحين الحمد لله عرفتم وين المواضع الخلل. طيب زوجة وأختان لأب وأم، الزوجة ستأخذ الربع، الأختان لأب ستأخذان الثلثان الثلثين، الأم ستأخذ ماذا؟ ها ستأخذ السدس، نعم ستأخذ السدس. 12 على 6 فيها 2، 12 على 4 فيها 3، 12 يعني في 2 24 على 3 فيها 8. طيب نحسب 2 و 8 10، 10 و 3 ها 13. إذن هذه الـ 12 عالت إلى ماذا؟ إلى 13. طيب يلا مشايخ ها عندنا مات الميت عن زوجة وأختان، مثلا شقيقتان طيب وأم وأخ لأم، ها مشايخ يلا قبل الإقامة بسرعة. الزوجة لها الربع، الأختان الثلثان، الأم ها الأم السدس، والأخت لأم السدس. يلا أصل المسألة من كم؟ من 12. 12 على 4 فيها 3، 12 في 2 ها 12 في 2 24، 24 على 3 فيها 8، 12 على 6 فيها 2، 12 على 6 فيها 2. طيب نجمع 2 و 2 4 و 8 12 و 3 15، إذن هذه عالت إلى 15. طيب بعدين لابد أن نزيد حتى يحصل عندنا زيادة. طيب مات الميت عن زوجة ها وأختان لأب وأم وأختان لأم. الخط واضح ولا مع السامحون مع الاستعجال؟ طيب الزوجة كم ستأخذ؟ ها ستأخذ الربع. الأختان لأب ها الثلثان. طيب الأم سدس ولا ثلث؟ جمع من الإخوة ها ستأخذ السدس. الأختان لأم ها الثلث لأنها أكثر ماذا؟ أكثر من واحدة ولا يوجد فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث. طيب إذن ربع دخلت على المجموعة الثانية. أصل مسألة من كم؟
12.
من 12. 12 على 4 3. 12 في 2 24 تقسيم 3 8. 12 على 6 فيها 2. 12 على 3 فيها 4. يلا نجمع. 4 و 2 6. 6 و 8 ها 6 و 8 6 و 8 14 و 3 17. طيب إذن هذا أقصى ما يمكن أن تعول إليه ماذا؟ يعول إليه أصل 12. واضح؟ أكثر ما يمكن أن يعول إليه أصل ماذا؟ 12. طيب أصل هذا وين نكتبه الآن؟ نكتبه هنا معنا سامحونا ما بنمسحه خل. أصل 24 قالوا فقط يعول إلى ماذا؟ إلى 27. يعول إلى 27 فقط. هذا الأصل يعول إلى ماذا؟ يعول إلى 27. طيب حتى يكون فيها المسألة يكون فيها 24 يعني لابد يكون فيها ماذا؟ ثم يدخل على المجموعة الثانية. يعني معناها زوجة مات الميت عن زوجة وحتى تكون الزوجة أخذت الثمن لابد يكون فيها فرع وارث. نقول بنتان وأم وأب. يلا ها مشايخ الزوجة لها الثمن، البنتان الثلثان، الأم السدس، الأب السدس والباقي. طيب الآن الثمن دخلت على المجموعة الثانية 24. 24 على 8 فيها كم؟ فيها 3. 24 في 2 48 تقسيم 3 فيها 16. أنا أختصرها لكم. طيب 24 على 6 4. 24 على 6 4. طيب نجمعها 4 و 4 8. 8 و 16 24 و 3 27. هذه أكثر ما يمكن أن تعول إليه ماذا؟ أكثر ما يمكن أن يعول إليه 24. شفتوا كيف سهل كلام المؤلف؟ ها سهل ولا صعب؟ ها لا صحيح الآن صار سهل ولا صار صعب كلام المؤلف؟ ما قلت لكم كلام المؤلف سهل ما فيه أي إشكالية، لكن نحتاج أنه يعني ننتظر حتى نرى هل هو سهل أم صعب، وإن شاء الله أنه يكون سهل. طيب نكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.